بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس الثالث بعد المئة من الدروس من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، لا زال الحديث في باب الصلاة على الجنازة، وهنا مسألة وهي حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة. والظاهر أن حكمها حكم تسوية الصفوف في الصلاة المفروضة، وسبق الخلاف في ذلك، وأن الجمهور رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن تسوية الصفوف في الصلاة المفروضة سنة، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصف أصحابه رضي الله عنهم إذا صلى على الجنازة، كما ثبت ذلك في عدد من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وفيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، ومنها حديث يزيد بن ثابت رضي الله عنه وفيه ثم أتى القبر فصفنا خلفه فكبر عليه أربعا، ومنها حديث جابر رضي الله عنه فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف، ومنها حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه وفيه ثم قال لأصحابه صفوا عليها فصلى بهم. فينبغي للإمام أن يعتني بالصفوف على الجنازة، وأن يسويها لعموم الأدلة في ذلك، أي في تسوية الصفوف في صلاة الفريضة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويستحب تسوية الصف في الصلاة على الجنازة، نص عليه أحمد. انتهى. مسألة أخرى: من أحق بالإمامة على الجنازة، أي على الصلاة على الجنازة؟ والجواب أن الأحق بالإمامة الوصي، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، ووجه عند الشافعية قال به ابن حزم رحم الله الجميع، وذلك لما روي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن يصلي عليه عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه صهيب رضي الله عنه، وأبو بكرة رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه أبو برزة رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه الزبير رضي الله عنه، ويونس بن جبير يعني الباهلي وهو من التابعين رحمه الله أوصى أن يصلي عليه أنس رضي الله عنه، وأبو سريحة يعني الغفاري رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم رضي الله عنه، فجاء عمرو بن حريث رضي الله عنه وهو أمير الكوفة ليتقدم فيصلي عليه، فقال ابنه: أيها الأمير، إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيدا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهذه قضايا انتشرت فلم يظهر مخالف، فكان إجماعا. انتهى. يعني أن هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. ثم إن الوصية يجب تنفيذها ما لم يكن فيها إثم، لأنها حق للميت. ثم الأحق بالإمامة بعد الوصي الوالي أو نائبه، وذلك لحديث: لا يؤم الرجل في سلطانه، حديث أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنهما، فرأيت الحسين بن علي رضي الله عنهما يقول لسعيد بن العاص رضي الله عنه ويطعن في عنقه يقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. وسعيد أمير على المدينة يومئذ، أخرجه الحاكم والبيهقي وغيرهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم كانوا يصلون على الموتى، ولم ينقل أنهم استأذنوا عصبة الميت، وهذا هو مذهب الجمهور كما ذكرت سابقا، لكن إن صلي عليه على الجنازة في المسجد فإمام المسجد أولى بالإمامة من الوصي، للحديث السابق: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أخرجه مسلم. ثم يقدم الأحق بالإمامة أو الأقرب أو أقرب الناس إليه، وإن صلى عليه أحد الحاضرين فلا بأس. مسألة أخرى أيضا: السنة أن يصلى على الجنائز في مصلى الجنائز، يعني خارج المسجد، كما كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. ولما أخرج البخاري أيضا في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، وبوب عليهما البخاري رحمه الله فقال: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. وهذا إشارة منه إلى جواز الأمرين، أي جواز الصلاة على الجنازة في المصلى وفي المسجد. مسألة أخرى: ويجوز الصلاة عليها في المسجد دون كراهة، وذلك لما أخرج مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. وفي رواية: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما أنه صلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد. وروى مالك رحمه الله في الموطأ بإسناد صحيح أنه صلي على عمر رضي الله عنه في المسجد. قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: واتفقوا، يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله، على جواز الصلاة على الميت في المسجد مع الكراهة عند أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي وأحمد: يجوز من غير كراهة، انتهى. وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وفي هذا الحديث، يعني حديث عائشة رضي الله عنها، دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد. وممن قال به أحمد وإسحاق، قال ابن عبد البر، هكذا يقول النووي، قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك، وبه قال ابن حبيب المالكي، انتهى. ونقل ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار عن الجمهور جواز ذلك، فقال: وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عمر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في المسجد، وصلى صهيب على عمر رضي الله عنه في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير. ثم نقل عن مالك الروايتين: رواية بالكراهة ورواية بالجواز دون كراهة. وهذا القول هو اختيار ابن المنذر وابن حزم وابن باز والألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، أعني القول بجواز الصلاة على الجنازة في المسجد دون كراهة. واستدل من قال بالكراهة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على الميت في المسجد فلا شيء له، أخرجه أبو داود وغيره. وقالوا: إن إنكار الصحابة رضي الله عنهم على عائشة رضي الله عنها يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا تضايق بهم المصلى انصرفوا ولم يصلوا على الجنازة في المسجد. وعلل أصحاب هذا القول صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد أنها كانت لضرورة لوجود مطر أو غير ذلك. وذكروا أيضا أن سهيلا كان خارج المسجد والمصلون داخله، ونحو ذلك من التعليلات. والقول الأول أصح، يعني جواز الصلاة على الجنازة في المسجد من غير كراهة كما سبق. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صلى على الميت في المسجد فلا شيء له فهو حديث اختلف في صحته، والأكثر على تضعيفه. وممن ضعف الحديث الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله، وابن المنذر في الأوسط، والخطابي في معالم السنن، والبيهقي في سننه، وابن حزم في المحلى، وابن الجوزي في العلل المتناهية، وابن حبان في المجروحين رحمهم الله جميعا. وأشار ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار إلى ضعفه، لأن ابن أبي ذئب سمع من صالح مولى التوأمة قبل اختلاطه وبعد اختلاطه، وقد ذكر ذلك الترمذي والبخاري وأحمد بن حنبل والألباني رحمهم الله جميعا. وقد ذكر ذلك الإمام أحمد ونقله عنه البخاري مقرا له، ونقله عن البخاري الترمذي، ونقله عنهم الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، حيث قال في الثمر المستطاب بعد أن نقل تحسين ابن القيم للحديث: وهذا هو الحق، لو أن ابن أبي ذئب لم يسمع منه بعد ذلك، وليس كذلك. فقد قال الترمذي عن البخاري عن أحمد بن حنبل قال: سمع ابن أبي ذئب من صالح أخيرا، يعني بعد اختلاطه، وروى عنه منكرا. ثم قال الشيخ الألباني: وفي هذا بيان لسبب تضعيف أحمد للحديث، وهو أنه روى ابن أبي ذئب بعد الاختلاط أيضا، إلى أن قال: فالحق أن إدخال الجنازة إلى المسجد والصلاة فيه جائز بدون كراهة، لكن لم يكن ذلك من عادته عليه الصلاة والسلام، بل الغالب عليه الصلاة عليها خارج المسجد فهو أولى، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الميت في المسجد، ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الميت في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وربما صلى أحيانا على الميت كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا يدل على جواز الصلاة في المسجد، يعني حديث عائشة رضي الله عنها السابق. ثم قال: وإن كان في الغالب يصلى على الجنائز في المصلى، انتهى. وقال في موضع آخر: لكن لو جعل مصلى واسع للصلاة على الجنائز والعيد أفضل إذا تيسر، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق على المنتقى: الظاهر أن هذا يرجع إلى ما هو الأصلح، فإن كان في المسجد أيسر للناس وأكثر للجمع فإنه يصلى عليه في المسجد، وإن كان هناك أي في المصلى أيسر فإنه يصلى عليه هناك. أما في هذا الوقت المعاصر فقد يكون الأيسر أن يتخذ مصلى للجنائز حول المقبرة، انتهى. والله تعالى أعلم. وعلى فرض صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صلى على الميت في المسجد فلا شيء له، فإنه معارض بما هو أصح منه، يعني حديث عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح مسلم. ثم إن رواية أبي داود في النسخ المشهورة كما ذكر النووي هي بلفظ: ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، فيحمل قوله فلا شيء له على هذا، أي يحمل على قوله فلا شيء عليه، كما في قوله تعالى: وإن أسأتم فلها، أي عليها. وحمله بعضهم على أن المراد نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة، إلى آخر الأجوبة عن هذا الحديث. والمهم أن الصلاة في المسجد، أن صلاة الجنازة في المسجد جائزة بلا كراهة، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى: لا تجوز الصلاة على الجنازة بين القبور، ولا تستقبل القبور حال الصلاة على الجنازة في المقبرة، وذلك لحديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. قال الهيثمي في المجمع وإسناده حسن، كذا قال المناوي. وقال الألباني رحمه الله أخرجه ابن الأعرابي في معجمه، والطبراني في المعجم الأوسط، ثم قال وله طريق أخرى، يعني قال الألباني رحمه الله وله طريق أخرى عن أنس عند الضياء يتقوى بها، يعني عند الضياء في المختارة. ثم قال رحمه الله ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، انتهى. ويستثنى من ذلك الصلاة على القبر لما سيأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى، ومنها حديث المرأة التي كانت تقم المسجد. ثم قال المصنف رحمه الله ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، يعني لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها، أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه وأنه صلى على رجل فقام حيال رأسه، وصلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فسأله العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم. فلما فرغنا قال احفظوا، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. وقال الترمذي حديث حسن، وفي رواية لأبي داود فقام عند رأسه أي الرجل فكبر عليه 4 تكبيرات، لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا يا أبا حمزة المرأة الأنصارية، فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس. فقال العلاء بن زياد العدوي يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك؟ كبر عليها 4 ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال نعم. صحح هذا الحديث ابن الملقن والألباني والوادعي شعيب الأرناؤط وغيرهم رحمهم الله، وهو قول للشافعية ورواية لأبي حنيفة وأحمد ورواية لأبي حنيفة ومذهب أحمد وإسحاق وداود الظاهري وأصحاب الحديث، وهو اختيار ابن حزم والقرطبي والشوكاني وابن باز والألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، انتهى. وهذا القول هو الحق. قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح واختلفوا في موقف الإمام من الميت ذكرا كان أو أنثى، فقال أبو حنيفة يقوم بحذاء الصدر منهما جميعا، وقال مالك يقف من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند منكبيها، واختلف أصحاب الشافعي في الرجل على وجهين، أحدهما عند صدره والآخر بحذاء رأسه وهو الأظهر، والمرأة عند وسطها وجها واحدا. وقال أحمد يقف الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، انتهى كلام ابن هبيرة رحمه الله. وما ذكره الشوكاني رحمه الله هنا هو الصحيح، أعني أن الإمام يقف حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على حديث أنس رضي الله عنه وأخرجه أحمد وابن ماجه ولفظهما ولفظ الترمذي عند رأس الرجل ووسط المرأة، وإسناده جيد، وهو حجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف، ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة، والله أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم، اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا، هذا هو الدرس 130 من الدروس من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، لا زال الحديث في باب الصلاة على الجنازة، وهنا مسألة وهي حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة. والظاهر أن حكمها حكم تسوية الصفوف في الصلاة المفروضة، وسبق الخلاف في ذلك، وأن الجمهور رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن تسوية الصفوف في الصلاة المفروضة سنة، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصف أصحابه رضي الله عنهم إذا صلى على الجنازة، كما ثبت ذلك في عدد من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وفيه: وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. ومنها حديث يزيد بن ثابت رضي الله عنه، وفيه: ثم أتى القبر فصفنا خلفه فكبر عليه أربعا. ومنها حديث جابر رضي الله عنه: فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. ومنها حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، وفيه: ثم قال لأصحابه: صفوا عليها، فصلى بهم. فينبغي للإمام أن يعتني بالصفوف على الجنازة، وأن يسويها لعموم الأدلة في ذلك، أي في تسوية الصفوف في صلاة الفريضة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويستحب تسوية الصف في الصلاة على الجنازة، نص عليه أحمد. انتهى. مسألة أخرى: من أحق بالإمامة على الجنازة، أي على الصلاة على الجنازة؟ والجواب أن الأحق بالإمامة الوصي، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، ووجه عند الشافعية قال به ابن حزم رحم الله الجميع، وذلك لما روي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى أن يصلي عليه عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه صهيب رضي الله عنه، وأبو بكرة رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه أبو برزة رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه الزبير رضي الله عنه، ويونس بن جبير يعني الباهلي وهو من التابعين رحمه الله أوصى أن يصلي عليه أنس رضي الله عنه، وأبو سريحة يعني الغفاري رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم رضي الله عنه، فجاء عمرو بن حريث رضي الله عنه وهو أمير الكوفة ليتقدم فيصلي عليه، فقال ابنه: أيها الأمير، إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدم زيدا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهذه قضايا انتشرت فلم يظهر مخالف، فكان إجماعا. انتهى. يعني أن هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. ثم إن الوصية يجب تنفيذها ما لم يكن فيها إثم، لأنها حق للميت. ثم الأحق بالإمامة بعد الوصي الوالي أو نائبه، وذلك لحديث: لا يؤم الرجل في سلطانه، حديث أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنهما، فرأيت الحسين بن علي رضي الله عنهما يقول لسعيد بن العاص رضي الله عنه ويطعن في عنقه، يقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. وسعيد أمير على المدينة يومئذ، أخرجه الحاكم والبيهقي وغيرهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم كانوا يصلون على الموتى، ولم ينقل أنهم استأذنوا عصبة الميت، وهذا هو مذهب الجمهور كما ذكرت سابقا. لكن إن صلي عليه على الجنازة في المسجد، فإمام المسجد أولى بالإمامة من الوصي، للحديث السابق: لا يؤمن الرجل في سلطانه، أخرجه مسلم. ثم يقدم الأحق بالإمامة أو الأقرب أو أقرب الناس إليه، وإن صلى عليه أحد الحاضرين فلا بأس. مسألة أخرى أيضا: السنة أن يصلى على الجنائز في مصلى الجنائز، يعني خارج المسجد، كما كان الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. ولما أخرج البخاري أيضا في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، وبوب عليهم البخاري رحمه الله فقال: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. وهذا إشارة منه إلى جواز الأمرين، أي جواز الصلاة على الجنازة في المصلى وفي المسجد. مسألة أخرى: ويجوز الصلاة عليها في المسجد دون كراهة، وذلك لما أخرج مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. وفي رواية: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما أنه صلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد. وروى مالك رحمه الله في الموطأ بإسناد صحيح أنه صلي على عمر رضي الله عنه في المسجد. قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: واتفقوا، يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله، على جواز الصلاة على الميت في المسجد مع الكراهة عند أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي وأحمد: يجوز من غير كراهة، انتهى. وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وفي هذا الحديث، يعني حديث عائشة رضي الله عنها، دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد، وممن قال به أحمد وإسحاق. قال ابن عبد البر، هكذا يقول النووي، قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك، وبه قال ابن حبيب المالكي، انتهى. ونقل ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار عن الجمهور جواز ذلك، فقال: وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عمر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في المسجد، وصلى صهيب على عمر رضي الله عنه في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير نكير. ثم نقل عن مالك الروايتين، رواية بالكراهة ورواية بالجواز دون كراهة. وهذا القول هو اختيار ابن المنذر وابن حزم وابن باز والألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا، أعني القول بجواز الصلاة على الجنازة في المسجد دون كراهة. واستدل من قال بالكراهة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على الميت في المسجد فلا شيء له، أخرجه أبو داود وغيره. وقالوا إن إنكار الصحابة رضي الله عنهم على عائشة رضي الله عنها يدل على اشتهار العمل بخلاف ذلك، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا تضايق بهم المصلى انصرفوا ولم يصلوا على الجنازة في المسجد. وعلل أصحاب هذا القول صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد أنها كانت لضرورة لوجود مطر أو غير ذلك. وذكروا أيضا أن سهيلا كان خارج المسجد والمصلون داخله، ونحو ذلك من التعليلات. والقول الأول أصح، أعني جواز الصلاة على الجنازة في المسجد من غير كراهة كما سبق. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى على الميت في المسجد فلا شيء له، فهو حديث اختلف في صحته والأكثر على تضعيفه. وممن ضعف الحديث الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله، وابن المنذر في الأوسط، والخطابي في معالم السنن، والبيهقي في سننه، وابن حزم في المحلى، وابن الجوزي في العلل المتناهية، وابن حبان في المجروحين رحمهم الله جميعا. وأشار ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار إلى ضعفه، لأن ابن أبي ذئب سمع من صالح مولى التوأمة قبل اختلاطه وبعد اختلاطه، وقد ذكر ذلك الترمذي والبخاري وأحمد بن حنبل والألباني رحمهم الله جميعا، وقد ذكر ذلك الإمام أحمد ونقله عنه البخاري مقرا له، ونقله عن البخاري الترمذي، ونقله عنهم الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، حيث قال في الثمر المستطاب بعد أن نقل تحسين ابن القيم للحديث: وهذا هو الحق، لو أن ابن أبي ذئب لم يسمع منه بعد ذلك، وليس كذلك، فقد قال الترمذي عن البخاري عن أحمد بن حنبل قال: سمع ابن أبي ذئب من صالح أخيرا، يعني بعد اختلاطه، وروى عنه منكرا. ثم قال الشيخ الألباني: وفي هذا بيان لسبب تضعيف أحمد للحديث، وهو أنه روى ابن أبي ذئب بعد الاختلاط أيضا، إلى أن قال: فالحق أن إدخال الجنازة إلى المسجد والصلاة فيه جائز بدون كراهة، لكن لم يكن ذلك من عادته عليه الصلاة والسلام، بل الغالب عليه الصلاة عليها خارج المسجد فهو أولى، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الميت في المسجد، ولم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب الصلاة على الميت في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وربما صلى أحيانا على الميت كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا يدل على جواز الصلاة في المسجد، يعني حديث عائشة رضي الله عنها السابق، ثم قال: وإن كان في الغالب يصلى على الجنائز في المصلى، انتهى. وقال في موضع آخر: لكن لو جعل مصلى واسع للصلاة على الجنائز والعيد أفضل إذا تيسر، انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق على المنتقى: الظاهر أن هذا يرجع إلى ما هو الأصلح، فإن كان في المسجد أيسر للناس وأكثر للجمع فإنه يصلى عليه في المسجد، وإن كان هناك أي في المصلى أيسر فإنه يصلى عليه هناك، أما في هذا الوقت المعاصر فقد يكون الأيسر أن يتخذ مصلى للجنائز حول المقبرة، انتهى. والله تعالى أعلم. وعلى فرض صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى على الميت في المسجد فلا شيء له، فإنه معارض بما هو أصح منه، يعني حديث عائشة رضي الله عنها الذي في صحيح مسلم. ثم إن رواية أبي داود في النسخ المشهورة كما ذكر النووي هي بلفظ: ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، فيحمل قوله فلا شيء له على هذا، أي يحمل على قوله فلا شيء عليه، كما في قوله تعالى: وإن أسأتم فلها، أي عليها. وحمله بعضهم على أن المراد نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة، إلى آخر الأجوبة عن هذا الحديث. والمهم أن الصلاة في المسجد، أن صلاة الجنازة في المسجد جائزة بلا كراهة، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى: لا تجوز الصلاة على الجنازة بين القبور، ولا تستقبل القبور حال الصلاة على الجنازة في المقبرة، وذلك لحديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. قال الهيثمي في المجمع وإسناده حسن، كذا قال المناوي. وقال الألباني رحمه الله: أخرجه ابن الأعرابي في معجمه، والطبراني في المعجم الأوسط، ثم قال: وله طريق أخرى، يعني قال الألباني رحمه الله: وله طريق أخرى عن أنس عند الضياء يتقوى بها، يعني عند الضياء في المختارة. ثم قال رحمه الله: ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، انتهى. ويستثنى من ذلك الصلاة على القبر لما سيأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى، ومنها حديث المرأة التي كانت تقم المسجد. ثم قال المصنف رحمه الله: ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، يعني لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها، أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه وأنه صلى على رجل فقام حيال رأسه، وصلى على امرأة فقام حيال وسط السرير، فسأله العلاء بن زياد: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغنا قال: احفظوا. أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود: فقام عند رأسه، أي الرجل، فكبر عليه 4 تكبيرات، لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس. فقال العلاء بن زياد العدوي: يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك؟ كبر عليها 4 ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. صحح هذا الحديث ابن الملقن والألباني والوادعي شعيب الأرناؤوط وغيرهم رحمهم الله، وهو قول للشافعية ورواية لأبي حنيفة وأحمد ورواية لأبي حنيفة ومذهب أحمد وإسحاق وداود الظاهري وأصحاب الحديث، وهو اختيار ابن حزم والقرطبي والشوكاني وابن باز والألباني وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، انتهى. وهذا القول هو الحق. قال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: واختلفوا في موقف الإمام من الميت ذكرا كان أو أنثى، فقال أبو حنيفة: يقوم بحذاء الصدر منهما جميعا، وقال مالك: يقف من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند منكبيها. واختلف أصحاب الشافعي في الرجل على وجهين: أحدهما عند صدره والآخر بحذاء رأسه وهو الأظهر، والمرأة عند وسطها وجها واحدا. وقال أحمد: يقف الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، انتهى كلام ابن هبيرة رحمه الله. وما ذكره الشوكاني رحمه الله هنا هو الصحيح، أعني أن الإمام يقف حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على حديث أنس رضي الله عنه وأخرجه أحمد وابن ماجه ولفظهما ولفظ الترمذي: عند رأس الرجل ووسط المرأة، وإسناده جيد، وهو حجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف، ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة، والله أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.